بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك والفوائد لابن القيم رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فائدة، حديث يتضمن حقيقة العبودية. قال في المسند وصحيح أبي حاتم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتضمن هذا الحديث العظيم أمورا من المعرفة والتوحيد والعبودية، منها أن الداعي به صدر سؤاله بقوله: إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء، وفي ذلك تملق له واستخذاء بين يديه واعتراف بأنه مملوكه وآباؤه مماليكه، وأن العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه، وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك ولم يؤوه أحد ولم يعطف عليه، بل يضيع أعظم ضيعة. فتحت هذا الاعتراف: إني لا غنى بي عنك طرفة عين، وليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنا عبده. وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبر مأمور منهي، إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه، فليس هذا شأن العبد بل شأن الملوك والأحرار. وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية، فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله: إن عبادي.
ليس عبيد الرق، إنما هم عبيد الطاعة، هم عبيد الله سبحانه وتعالى، مؤتمرون بأمره منتهون عن نهيه. فالتوسل إلى الله عز وجل بهذا المقام إنما هو إظهار الفقر والحاجة والإفلاس، فما أنا إلا عبد وابن عبد، لا أقول اللهم إني رئيس وإني وزير وإني كذا وأسأل، لا، إنما هذا إظهار الافتقار بين يدي رب سبحانه وتعالى: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك. نعم، هذا قمة الافتقار. ومثل هذا الافتقار إلى الله عز وجل أدعى إلى إجابة دعائك، فيتوسل الإنسان إلى ربي عز وجل بإظهار فقره وحاجته إلى الله عز وجل. نعم.
فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ومن عداهم عبيد القهر والربوبية، فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه، وإضافة هؤلاء كإضافة البيت الحرام إليه، وإضافة ناقته إليه، وداره التي هي الجنة إليه، وإضافة عبودية رسوله
التشريف. فهناك إضافة عامة، فالعباد جميعا عبيد الله عز وجل، ولكن هذا لا يقتضي تشريفا، إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبد، فكلنا عبيده سبحانه وتعالى، لكن هذه عبودية عامة، أما العبودية الخاصة وهي عبودية الطاعة تقتضي تشريفا. نعم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، من عباد الذين ليس عليهم سلطان؟ المطيعون. نعم. مملكة يعني ايه مملكة الله في أرضه؟
يعني مثلا بضرب مثال، مثلا قل أنت في بيتك مملكتك، كذلك بيوت الله في الأرض هي مملكة الله، يعني
لا بيت الله لا الإضافة هنا إضافة التشريف أي البيت الذي عظمه الله سبحانه وتعالى وأذن أن يذكر فيه وأن يرفع يعني بيت مملكته هذا ما يتضح لي طبعا. نعم
شيخنا لو على سبيل المشاكلة
ما يقول هذه بيوت الله عز وجل أذن الله أن ترفع بيوت الله التي يحبها وأمر عباده بذكره فيها وإلا فكل مملكة من جهة الملك وكذا فكل شيء في مملكتي فما الذي يتميز به المسجد طيب يعني ما الذي يتميز به المسجد ما يتميز المسجد بشيء من كان مسألة الملكية ما يتميز
من هذا أخف يعني هو بيضرب مثل
أيوة بس
يقول مثلا أنت في بيتك في مملكتك يعني سألتك مشكلة علو صوت المسجد يقول أنت في بيتك في مملكتك لا تجوز أحد أن يرفع صوته عليك ويعتبر هذا إهانة لك فهذه المساجد بيوت الله هذه مملكة الله في أرضه من باب المشاكلة فكيف ترفع صوتك فيها يعني هي أخص يعني الأرض كلها مثل لكن هذه هذا أخص من غير يعني المساجد هي أخص من غير
طيب أنت لو قلت هذه المساجد هذه بيوت الله عز وجل وهذه كذا كذا فينبغي أن نتأدب لأنها هي بيوت الله عز وجل بمعنى بيوت الله سبحانه وتعالى يعني البيوت التي يحبها الله التي أذن الله عز وجل وشرع لنا أن نتعبده فيها بعبادة معينة فحسبنا هذا إنما يعني كون هذه مملكة الله عز وجل هذا تعبير يعني أنا ما قرأت لأحد من أهل العلم
لو على سبيل المشاكلة
ولو ولو نعم
قال رحمه الله تعالى وإضافة عبودية رسوله إليه بقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وسبحان الذي أسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله يدعوه قال رحمه الله العبودية
برضاه من عبدك المطيع الذليل عبودية الطاعة نعم
العبودية وفي التحقيق بمعنى قوله إني عبدك التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة وامتثال أمر سيده واجتناب نهيه ودوام الافتقار إليه واللجئ إليه والاستعانة به والتوكل عليه وعياذ العبد به ولياذه به وألا يتعلق قلبه بغيره وألا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء وفيه أيضا إني عبد من جميع الوجوه صغيرا وكبيرا حيا وميتا مطيعا وعاصيا معافا ومبتلى بالروح والقلب واللسان والجوارح وفيه أيضا إن مالي ونفسي ملك لك فإن العبد وما يملك لسيده وفيه أيضا إنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة فذلك كله من إنعامك على عبدك وفيه أيضا إني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده وإني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فإن صح له شهود ذلك فقد قال إني عبدك حقيقة ثم قال ناصيتي بيدك أي أنت المتصرف في تصرفني كيف تشاء لست أنا المتصرف في نفسي وكيف يكون له في نفسه تصرف من نفسه بيد ربه وسيده وناصيته بيده وقلبه بين إصبعين من أصابعه وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله إليه سبحانه ليس إلى العبد منه شيء بل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره بل الأمر فوق ذلك ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء لم يخفهم بعد ذلك ولم يرجهم ولم ينزلهم منزلة المالكين بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين المتصرف فيهم سواهم والمدبر لهم غيرهم فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وصفا لازما له متى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم ولم يعلق أمله ورجاءه بهم فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته ولهذا قال هود لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقوله: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، تضمن هذا الكلام أمرين: أحدهما مضاء حكمه في عبده، ثانيهما يتضمن حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. وهذا معنى قول نبيه هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ثم قال: إن ربي على صراط مستقيم، أي مع كونه مالكا قاهرا متصرفا في عباده نواصيهم بيده، فهو على صراط مستقيم، وهو العدل الذي يتصرف به فيهم، فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه. فخبره كله صدق، وقضاؤه كله عدل، وأمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله مفسدة، وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته، وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته.
فهي قمة الافتقار والإفلاس والانفراح بين يدي سبحانه وتعالى: إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاء. ماض في حكمك، فما أردته وقع. لما نرى إذا أراد شيئا نقوله كن فيكون، ولا نخرج عن إرادة الله عز وجل ومشيئته. وكل حكم يقع به فإنما هو عدل، فالله عز وجل لا يظلم عبده، وفيه الثناء على الله عز وجل بهذا. فالله سبحانه وتعالى نواصي العباد بيديه، فيبذل الإنسان السبب ثم ما يقع به مما قدره الله عز وجل، فإنه يرضى به ويحمد الله سبحانه وتعالى من وقوع البلايا والمصائب وغير ذلك، فإنه يحمد الرب عز وجل على هذا. نعم.
قال: الحكم والقضاء. وفرق بين الحكم والقضاء، وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاء، فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري، والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه، وهو مقهور تحت الحكمين قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى. لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته، وأما الديني الشرعي فقد يخالفه. ولما كان القضاء هو الإتمام،
يعني قد يخالفه، يعني ما حكم الله به في العبد كونا وقدرا، هذا واقع، مرض، صحة، كذا كذا. طب ما حكم فيه شرعا؟ تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم كذا، هذا قد يأتي به العبد وقد لا يأتي، قد يمتثل إنسان الشرع وقد لا يمتثل، هذا معنى. وأما الديني الشرعي فقد يخالفه، لأن الدين الشرعي متعلق بأمر الله عز وجل الشرعي: افعل لا تفعل. فالعبد قد يوافق وقد يخالف. لكن القدري الكوني هو ما أجراه الله عز وجل عليك وحكم به سبحانه وتعالى عليك بأمور كونية، هذه لا بد أن تقع، هذه واقعة، هذه واقع، مرض، صحة، عقم، فقر، هذا واقع إنما حكم الله سبحانه وتعالى الدين الشرعي: افعل كذا لا تفعل كذا، هذا قد يفعله العبد وقد لا يفعل. وكل أمر شرعي يقع فيه الأمران الكوني والشرعي، وكل أمر كوني، أما كوني فهذا يقع فيه الكوني دون الشرعي. نعم.
ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال، وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه، قال: عدل في قضاؤك، أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدك عدل منك فيه. وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه، وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه. فإن كان حكما دينيا فهو ماض في عبده، وإن كان كونيا فإن نفذه سبحانه مضى فيه، وإن لم ينفذه اندفع عنه، فهو سبحانه يمضي ما يقضي به، وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمرا ولا يستطيع تنفيذه، وهو سبحانه يقضي ويمضي، فله القضاء والإمضاء. وقوله: عدل في قضاؤك، يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه، من صحة وسقم، وغنى وفقر، ولذة وألم، وحياة وموت وعقوبة وتجاوز وغير ذلك. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فكل ما يقضي على العبد فهو فكل ما يقضي على العبد
فهو
فكل فكل ما يقضى
عن الرب سبحانه وتعالى فهو عدل فيه. نعم، لا ظلم فيه بوجه من الوجوه. فالله عز وجل والحكمة شاء أن يكون من عباده الفقير، وشاء أن يكون من عباده الغني، شاء أن يكون من عباده المهتدي، وشاء أن يكون من عباده الضال. فلا يسأل ربنا عما يفعل وهم يسألون. فالله عز وجل والحكمة البالغة، أنت عقيم، أنت فقير، أنت مريض، أنت كذا كذا، احمد الله عز وجل. لا بد أن يقع في كون الله هذا. والله عز وجل قد يريد لك رفعة الدرجة بابتلائك ابتلاء معينا. نعم.
قال: أقوال الطوائف في القدر والعدل.
طيب، نقف.